بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. أيها الإخوة، هذا هو اللقاء 29 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر محرم عام 14400 الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما أدراك ما عليون، أي ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهده أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح، يقال لهم: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال لهم: ادخلوها بسلام. ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تسبوا فلا تهرموا أبدا. وكل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلني الله وإياكم منه. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية، ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه كادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسر ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم، إلى آخره. ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة، فنبدأ الآن بالأسئلة من اليمين، ولكل واحد سؤال حتى يفسح المجال لغيره.
الشيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟
لله سبحانه وتعالى إرادة، هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. والفرق بينهما من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بالتكوين والخلق، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالشرع وتختص فيما يحبه الله، فلا يريد الله شرعا إلا ما يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. ويظهر ذلك في المثال: إذا أراد الله بقوم سوءا، قال الله تعالى: فلا مرد، لا بد أن يقع وإن كان سوءا. الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر، فلا يمكن أن يريد منا شرعا ما هو عسير عليه، بل إذا تعسر الأمر شرعا خفف. فالمسافر يخطئ والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وقد أراد الله من كل إنسان أن يكون مؤمنا تقيا، لكن إرادة الشرعية، ولهذا نجدها تتخلف، فمن الناس من لا يكون مؤمنا ولا تقيا. هذا هو الفرق بينهما. فتلخص الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين، ولا بد فيها من وقوع المراد، وأن الإرادة الشرعية تتعلق بالشرع، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف توجهون عدم اشتراط الطهارة في الطواف على حديث الواردة افعلي ما يفعله الحاجة لغير لا تطوف البيت، والطواف كالصلاة إلا أن وقفك الكلام؟
نعم. أما الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا لا يدل على وجوب طهارة الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره ولا أن تمكث بالمسجد. فالعلة ليس هو الطهارة، العلة أنها حائض، والحائض لا تمكث في المسجد. وأما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عباس، مع أنه منتقل ليس مضطربا، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام، فإن الطواف ليس له تحريم ولا تحليل، والطواف يجوز فيه الضحك لا يقوله الضحك، والصلاة يقولها الضحك، الطواف لا يقوله الأكل والشرب، والصلاة يقولها الأكل والشرب، الطواف لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، والصلاة تشترط فيها، الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لا بد أن تكون الكعبة عن يساره، والصلاة تشترط فيها ذلك، فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون مضطردا لا ينتقل. فلما انتقى هذا الحديث بما ذكرت بعضه، علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول معصوم. ثم إن إذا قلنا بأنه لا يشترط، لا يعني أن نقول إنه ليس بمشروع، بل هو مشروع، وأفضل لا شك أن الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة، ولا بد في هاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق. وهذا الذي ذكرناه هو ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه.
الشيخ، هل الدم الكثير يبطل الوضوء؟
نعم، الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا يبطل الوضوء، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين، والسبيلين عن القبل والدواء. نعم.
فضل الشيخ، في بلادنا ما يسمى بالحواه، وهم الحواه أو الحاوي جمع حاوي، وهو رجل يفعل أو يقوم بأعمال سحرية للتسلية في المدارس وفي أماكن المزهى وكذا، فيأخذ ورقة بيضاء يدخلها في جيبه ويخرجها عملة ورقية من فئة 1000 أو 500، أو يدخل منديلا في فيه فيخرجه عشرات المناديل معقودة مع بعضها وبها أسلاك أو أمواس ما شابه ذلك، فهل هذا من السحر المحرم؟
نعم، هذا من السحر المحرم لا شك. وقد قال الله تعالى في سحرة آل فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم كان يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها حيات ملأت الأرض، وأنها تسعى لتأكله، فخاف فأوحى الله إليه أن يلقي عصاه، فألقى عصاه فإذا تلقه ما يفلكون. وهذا يكون سحرا للعيون، وإلا فلا تأثير له في خلق الله عز وجل. بمعنى أن هذه المنديلة التي دخلها ليست إلا منديلة واحدة، وأن الورقة التي دخلها وأخرجها نقودا ليست إلا الورقة الأولى، لكن سحر أعين الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للجنازة أيهما أفضل، أن تكون تابعة أم متبوعة؟ وما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟
نعم، ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فالسنة أن يكون خلفها أو يمينها أو شمالها، والأمر في هذا واسع. وهم قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة في عهدهم، لأن الناس يركبون على الإبل أو الحمير أو ما أشبهه. أما الآن فلو قيل بأن الأولى أن الركبان إذا كانوا على السيارات يكونون أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يزعج المشيعين، وربما يحدو المشيعين إلى أن يسرعوا إسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوة الرج أن يخرج منه شيء. فلهذا أرى أن الركبان على السيارات في الوقت الحاضر يكونون أمام الجنازة، فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. والأمر بالنسبة للمشاة الأمر واسع، إن كانوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الدعاء للميت برفع صوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه، لأن دعوته لهم أبرك وأقرب إلى الإجابة. ولكن قال للناس كل يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا ثلاثا.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، متى آخر وقت لصلاة الضحى وأفضل وقت لصلاة الضحى؟
صلاة الضحى أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهذا يكون بنحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قبيل الزوال، أي إذا دخل وقت النهي، وذلك قبل زوال الشمس بعشر دقائق. وهذه الصلاة من الصلوات التي ينبغي أن تصلى في آخر وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمز الفصال، يعني حين اشتداد حر الشمس، لكن قبل الزوال بنحو ربع الساعة، هذا هو الأفضل. وإذا كان لا يتيسر الإنسان هذا الوقت لكونه مشغولا بوظيفة أو دراسة أو تجارة فإنه يصليها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو أزيد قليلا، ويحصل بذلك النجوم. نعم.
يا شيخ أحسن الله إليك، مرأة ورجل،
مرأة وزوجها
أخذ عمرة فطافوا 6 أشواط، وفي الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا إلى بلدهما وارتكب العديد من محظورات الإحرام من جماع وغيره. فما الحكم في هذه الحالة، وما الحكم لو لم يرتكب أي محظور؟
الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ويسعيا ويقصر أو يحضر الرجل تقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تتصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامك، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحرامه وأن يتجنب المرأة. نعم.
عرفوا أن العمرة باطلة.
نعم.
التي يعني قاموا بها وارتكبوا العديد من المحظورات وهم يعلمون أن العمرة باطلة.
هو عن جهة أيضا، لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حلوا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضا صادر عن جهل. لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء.
هذه العمرة التي مرة أخرى تعتبر قضاء للأولى
بنية القضاء. لا، هذه تكميل، ما هي قضاء، هذه تكميل للأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الطيب ولا أي شيء من محظورات الإحرام. ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم؟ ها؟ طيب كلمة الآن. ها؟ لا، من هنا أعطني هنا. اي نعم، لان هذا واجب علينا، واجب علينا. الرسول قال: اذا نسيت فذكرون. هو قوي، كان تروح السر قوي، ممكن يخرج برا. اي في سر.
شيخ عفى الله عنك، ما حكم روايه حديث الصفات بالمعنى؟
ايش
روايه حديث الصفات بالمعنى؟
نعم، رواية أحاديث الصفات بالمعنى أخشى أن يكون الراوي من أهل التعطيل فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد، مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد أن معنى الحديث ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا، ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقده هو من المعنى، فيحصل بهذا خلل كبير. فرواية الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تجوز بالنسبة لأحاديث الصفات، لأنهم ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما رأيك في رجل حج بنية الإقران فلما طاف القدوم والسعى قصر وبتل على أحرامه حتى كمل عمرته أو حجه؟
هذا لا شيء عليه. هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، ليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه.
عفى الله عنك يا شيخ، ما رأيك في هذه المقالة من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيّن العقيدة لم يبينها من جميع نواحيها وإنما من توحيد الأسماء والصفات فقط، وأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بيّن العقيدة ما بيّنها إلا في توحيد الألوهية فقط؟
نقول هذه دعوة، والدعوة لا تقبل إلا ببينة، وهي صادرة إما من شخص لم يطالع كتب الشيخين ولم يستوعب ما كتباه في التوحيد، وإما من شخص له غرض بهذا الكلام يريد أن ينال من قدر هذين الشيخين اللذين من الله بهما على العباد. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في توحيد الربوبية مع الفلاسفة وغيرهم، وله كلام كثير في توحيد الألوهية، بل له كتب مستقلة في ذلك، رسالة العبودية كلها في تحقيق توحيد الألوهية. وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له في هذا وهذا، ولكن لما كانت الصولة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل الكلام، وكلام أهل الكلام في الصفات وما يتعلق بها، صار أكثر ما كتب في هذه الناحية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في عهده صولة للشرك في العبادة صار أكثر ما كتب في توحيد العبادة. نعم.
الشيخ، بالنسبة لتأخير الزكاة إذا كانت مصلحة الزكاة وهي معينة معروفة مثلا،
شلون؟
تأخير الزكاة،
ها؟
تأخير الزكاة إذا كان يبي يروح المصلحة،
نعم،
ومحددة القيمة، يعني عندهم نظام يحددون القيمة ويضيفون عليها نسب في كل سنة، لو أخرت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة ما أدري، يعني
أخر تسليمها للمصلحة،
إن أخر ما دفع الزكاة تأخير على النظام أنهم معروفة القيمة اللي ستدفع، فتأخر شهر أو شهرين،
يعني تأخر لأن يسلمها للحكومة لماذا؟ الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فورا، كما أن الدين لو كان لآدمي وجب عليه أن يؤديه فورا، إذا لم يؤجل وكان قادرا على تسليمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظل الغني ظلم، وقوله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يبادر بدفعه، لكن إن كان من عادة الناس أن تأخذ زكاتهم من الحكومة وأخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويتسلمها منه.
طيب الشيخ المحل مثلا هذا
سؤال واحد
هو نفس المشكلة، يعني المحل هذا بيع مرتين على شخصين، يعني هل كل شخص يدفع الزكاة لمدة 6 شهور؟
لا،
يعني اقتنى المحل
إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحول، فإن كان عروض تجارة فما قبضه المالك الأول يزكيه مع أمواله. مثال ذلك، إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي، إذا حلت الزكاة بعد شهرين يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض. أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له فإنه لا زكاة عليه وإن كان قد مضى عليه أكثر الحول. أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة، مثل أن يكون اشتراها للتجارة، فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبلها. وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نريد توجيه للشباب في هذه العطلة وخصوصا مدرسين منهم، نصيحة للإخوة المدرسين في هذه الإجازة، هل الأفضل لهم أن يسافروا لنصرة إخوانهم في المشرق والمغرب من إعانات ونحوها؟
نعم، أو الأفضل
لهم الانضمام إلى المراكز الصيفية لحفظ الشباب، أو الذهاب إلى العلماء والاستفادة من الدروس العلمية التي توجد في كل مكان؟
طيب،
ثم نصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في هذه الإجازة بغير هذه الثلاث.
أولا، أنا لا أرى أن نسمي هذه الإجازة عطلة، لأنه ليس في أيام الإنسان المؤمن عطلة، بل ولا غير المؤمن، كل يعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، هي عطلة من الدراسة النظامية، لكن لو سميت بدل عطلة إجازة لكان هذا جيدا. ثانيا، بالنسبة لما سألت، هل الأفضل للأساتذة أن يذهبوا يمينا وشمالا في عرض الله ليساعدوا إخوانهم، أو أن يتفرغوا لطلب العلم أو لتوجيه الشباب أو للدعوة إلى الله في شرق البلاد السعودية وجنوبها وشمالها وغربها؟ فهذه تختلف باختلاف الناس وباختلاف الحاجات. فالرجل الذي هو وعاء علم حفظا وفهما وإدراكا، نقول الأفضل أن تبقى في طلب العلم، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين الجهاد، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا، أي الطائفة الباقية في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء للتفقه في الدين معادلا للخروج للجهاد في سبيل الله، وهو أفضل منه لأن الجهاد فرع عنه، إذ لا يمكن جهاد بلا علم، والناس محتاجون للعلم في كل شؤون الحياة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات. أما الجهاد في سبيل الله فالناس محتاجون إليه إما للدفاع عن دينهم وأوطانهم الإسلامية، وإما لأن تكون كلمة الله العليا، لأن الجهاد إما دفاع وإما هجوم. لكنه في جانب خاص من الحياة، أما العلم فهو في جميع الجوانب. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وإذا كان الرجل ليس وعاء، نعم هذا واحد الرجل الذي هو وعاء العلم، قلنا الأفضل أن يبقى في طلب العلم. الرجل الذي ليس وعاء للعلم ولو جلس إلى الحلقات لم يفهم ولم يدرك شيئا، لكنه بصير بأحوال الجهاد، قوي البدن، قوي العزيمة، نقول الأفضل أن تخرج فتجاهد. رجل ثالث لا يقوى على هذا ولا يعني لا على هذا ولا على هذا، لكن عنده إقناع وأسلوب في الدعوة والموعظة يجذب القلوب ببيانه وموعظته ويرقق القلوب ويدمع العيون، فنقول لهذا تجول وادع الناس في البلاد، لأن بلادنا نحن السعوديين محتاجة إلى طلبة العلم ليفقهوا الناس ويعلموهم، فإن كثيرا من أطراف البلاد عندهم كما بلغنا جهل كثير، يحتاجون إلى طلبة علم يعلمونهم. ولقد جربنا ذلك، فقد سافر بعض الطلبة في الإجازة الربيعية إلى جهة الجنوب، ففرح الناس بذلك فرحا عظيما لهؤلاء الطلبة، وصاروا يلاحقونهم في كل مكان، يتلقون منهم ويأخذون منهم، هذا وهم طلبة، فكيف إذا ذهب من هو أعلى منهم شأنا؟ سيكون له فائدة كبيرة. أما بالنسبة للشباب فإني أنصح الشباب أن يحرصوا على حفظ أوقاتهم، وأن لا يتعودوا الكسل والخمول، وأن يلزموا الأصحاب أهل الخير الذين يوجهونهم توجيها سليما ويحفظون عليهم دينهم وأخلاقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فنصيحتي للشباب أن يحرصوا على أن يصطحبوا أهل الخير وأهل العقول وأهل التأني والتروم، وليحذروا من قرآن السوء، فإن قرآن السوء كالنار تحرق الثوب شيئا فشيئا حتى تمضي إلى الجسد فتأكله. وعليهم أن يلتحقوا بالمراكز الصيفية التي يقوم عليها رجال مأمونون دينا وخلقا وفكرا وتوجيها، أو أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن لعلهم في هذه الإجازة يحفظون من كتاب الله ما يحفظون. فإن أفضل كتاب وأحق كتاب بالعناية هو كتاب الله عز وجل. ونسأل الله للجميع التوفيق، وأن يجعلنا ممن حفظ أوقاته وفي فيما يرضي الله عز وجل، أن يجعلنا ممن حفظ أوقاته فيما يرضي الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل كلمة أو لفظة لولا جائزة مطلقا أو ممنوعة مطلقا أو هناك تفصيل؟ خصوصا أنه ورد،
نعم،
خصوصا أنه ورد بعض الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز وبعض الآثار على خلاف ذلك.
استعمال لو أو لولا أقسام. القسم الأول أن تكون لمجرد الخبر، فهذه لا بأس بها ولا حرج فيها، مثل أن تقول لولا أني مشغول لزرتك، هذه ليس فيها شيء، أو لو تفرغت من العمل لزرتك، هذه ليس فيها شيء إطلاقا، لأنها مجرد خبر. لكن إن كان صدقا فهو صدق وبر، وإن كان كذبا فله أحكام كذب. الثاني أن تكون في تمني الخير، أو إن شئت فقل الثاني أن تكون في التمني، فهذه حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فهو خير، وإن تمنى شرا فهو شر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي قال لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله بالخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثاني قال لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث أن تكون للندم على ما فات والتحسر، فهذه منهي عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه أقسام لو كما رأيت ثلاثة. نعم.
عن بعض الصحابة لولا البط في الدار لا جاءنا اللصوص.
السؤال غيرك. السؤال غيرك. قصة على مثل.
فضيلة الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام القيم رحمه الله؟
الواقع أن السؤال الأخ وإن كان لا يسمح به حسب النظام اللي احنا اتفقنا عليه، لكن لفائدته لعلي أتكلم فيه، وهو إسناد الشيء إلى السبب، إسناد الشيء إلى سببه. هذا ينقسم إلى أقسام. قسم يكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الولي فلان لهلكت، والولي فلان هذا مدفون مقبور لا ينفع أحدا شيئا، فهذا لا يصدر هذا القول إلا من شخص يعتقد أن لهذا الولي المدفون تصرفا في الكون، فيكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. الثاني أن جائز، وهو أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو المعلوم حسا، فهذا جائز ولا بأس به، مثل أن تقول لولا أن فلانا توضأ لم تصح صلاته، هذا صحيح صحيح واقع، لو لم يتوضأ ما لم تصح صلاته، هذا السبب الشرعي. السبب الحسي أن يسقط رجل في بئر فيخرجه رجل آخر فيقول لولا فلان أخرجني لهلكت، هذا أيضا صحيح، لكن لا يعتقد أن فلان هو الذي استقل، لكن يسره الله له فأنقذه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب حيث أخبر أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا جائز لأن صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في كلام العلماء كثير إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرا. الثالث أن نضيفه إلى السبب مع الله مقرونا بالواو، فهذا لا يجوز بل هو من الشرك، لكنه شرك أصغر إلا أن يعتقد أن الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله فيكون شركا أكبر، مثل أن يقول: لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز. حتى وهو يعتقد أن الله فوق كل شيء لا يجوز، بل يقول: لولا الله ثم فلان. أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء في التأثير فهذا شرك أكبر. وعلى هذا وأهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي، أهم شيء فيه أن الإنسان إذا قال لولا كذا لكان كذا، إذا كان خبرا فإنه لا بأس به، أو إذا كان مستندا إلى سبب صحيح فإنه لا بأس به. نعم. لبعده
فضل الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح الإمام القيم رحمه الله؟ وإن كانت نسبة صحيحة فهل ألفه قبل تتلمذه على الشيخ الإسلام تيمي أم بعده أم بعد ذلك؟ جزاكم الله خير.
والله لا أعلم عن هذا الشيء، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته إليه صحيحة، ولعله كان قبل أن يتروى في العلم، لأن فيه أشياء استند إليها وهي غير مستند صحيح. نعم.
الشيخ، رجل مسافر وهو صائم في رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى الأذان وأذن المغرب. نعم. ثم أفطر،
يجب عليه القضاء لأنه لما نوى الفطر أفطر. الصوم في الواقع نية، نية وترك، فإذا قطع هذه النية انقطع الصوم. أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم أجد الماء، فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى. أما لو قضى النية خلاص نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر فإن صومه ذلك اليوم لا يصح، وعليه أن يقضي يوما بدله. نعم.
يا شيخ، كيف نرد على من يقول أن نفس السؤال؟
نعم.
كيف نرد على من يقول أن لم يقل أحد من العلماء أن النية من المفطرات؟
كيف نقول للذي قال هذا؟ نعم، نقول للذي قال هذا إنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيئا. كتب أهل العلم في الفقه المختصرات في زاد المستقنع يقول: ومن نوى الإفطار أفطر. وش غير هذا؟ وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، أحذركم منهم إذا قالوا لم نعلم قائلا بذلك أو لم أحد قال بذلك، لأنهم قد يكونون صادقين لأنهم ما يعرفون أهل العلم ولا طالعوا ولا يعرفوا عنها شيء. فلذلك هذا الذي تقول لا لم يقل أحد بذلك، مع أنه في مختصرات الفقه من نوى الإفطار أفطر. ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب العلم أهل العلم، لو فرضنا أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات؟ أجب، لا لا تقلنا، قل بلى بلى قال ذلك. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل نوى الإفطار، هل يفطر بناء على هذا الحديث؟ يفطر، معلوم. طيب
فضيلة الشيخ، في سؤال نوجه إلى أحد العلماء عن حكم أذان من فاتته الصلاة.
إيش؟
عن حكم أذان من فاتته الصلاة، الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب لأنه ثبت في طرق في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة، والحديث أو الأمر للوجوب ولم يصرفه صارف، فما حكم حتى يقول حتى في الحديث حتى يقول في الفتوى وهو من العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راتب أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي.
نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن ويقيم، هذه واحدة. فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإن نقول نعم لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرجل قدم المدينة بعد أن أذن الناس ولم يسمع الأذان وهو في البر مثلا قد أقبل. ونحن نقول إذا كان الإنسان وصل إلى المدينة وكان الأذان قد حصل وهو في البر ولم يسمع الأذان وليس في بلد حتى نقول أذان الناس يكفيه، فهذا نأمره بأنه إذا جاء ودخل المسجد أن يؤذن لكن أذانا خفيفا لا يسمعه إلا من معه فقط لئلا يشوش. وأما إذا كان في البلد فإن أذان المسلمين يكفيه، والرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال من يتصدق على هذا فيصلي معه لم يؤذن ولم أمره الرسول بالأذان. والحاصل أن نقول إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة فإن كان في البلد فأذان المسلمين فيه لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وقد حصل، وإن كان خارج البلد أذن وهو خارج البلد كمسافر قدم البلد ووجد الناس قد صلوا فهنا نقول يشرع أن يؤذن لكن الأذان يكون بقدر ما يسمعه من معه لئلا يشوش على الناس. وأما الإقامة فهي سنة حتى لمن فاتت الصلاة وهو في البلد لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة ما هي بدخول الوقت، وكل من أراد إقامة الصلاة فإنه يقيم الصلاة. وإلى هنا انتهى المجلس لحلول الأذان، ونحن الآن نتكلم عن الأذان. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يا شيخ، هل يقال بعد هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
هل
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل يقال دعاء بعدها أم لا؟ والآيات الأخرى كذلك، أليس الله بكاف عبده؟
يختلف الحكم بين أليس الله بكاف عبده وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، لأن هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تقرير، فهل فيه بمعنى قد؟ أما أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فهذا استفهام يحتاج إلى جواب. فإذا قلت بلى فلا بأس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فإذا أجاب الإنسان هذا الاستفهام وقال بلى فلا بأس.
الشيخ، يعني بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، يعني هل يصح القول بأن يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين؟ يعني
رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا طبعا، لأن الآخرة ما فيها نوم، هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة ولا أدري هل تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه في الدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين وعلى الاستمرار على ما هو عليه. فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقية، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلا يبين له تمسكه بدينه فهذا شيء لا ليس بغريب. نعم
شيخ جزاكم الله خير. هل المعصية الواحدة تجعل الإنسان فاسقا؟ وهل في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها، يعني الغيبة مثلا؟
المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منها، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبغى أن تكون الصغيرة في الواحدة كبيرة، إذا فعل الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس بذلك، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسقه. هل يترتب على ذلك أن نرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقط في ولايته حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالحا للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يسلم منها وهي من كبائر الذنوب، إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة، حتى الملتزمون إذا جلسوا في مجالسهم ربما يغتابون، وقد يسلط الملتزمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم، قد يسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء على اغتياب الدعاة على اغتياب الأمراء على اغتياب السلطان، واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس لهم وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا إخلال بالأمن كبير. لذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجها، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. نعم
الشيخ، الفسق قصدي الخروج، والفاعل الصغيرة إذا كان ثبت أنها صغيرة
هو العاري. عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد، الزيادة ما أجبنا عليه،
بس أقصد الآن يسمى الشيخ فسق ولا
يسمى فاسق؟ الإصرار على الصغيرة فسق،
لو
فعل الكبيرة ولا مرة واحدة فسق.
الصغيرة لو مرة واحدة صغيرة،
لا
مو خرج من الاعتدال،
لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.